السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قررت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء انتظار الترجمة العربية الكاملة للرد الأمريكي على التعديلات التي اقترحت إدخالها على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة قبل البت فيها. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في تصريح لوكالة فرانس بريس إن مجلس الوزراء سينتظر حتى تكون لديه ترجمة كاملة باللغة العربية للمقترح الأمريكي، وبعد التداول مع خبراء قانونيين قبل أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاتفاقية. وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته اليوم على ميزانية 2009 التي بلغت اعتماداتها 67 مليار دولار. وصل وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء إلى دمشق في زيارة لسوريا لم يعلن عنها من قبل، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وتأتي زيارة زيباري بعد أسبوعين على الغارة التي شنتها مروحيات أمريكية عبر الحدود العراقية داخل الأراضي السورية. ومن المقرر أن يلتقي زيباري الرئيس السوري بشار الأسد يوم غد الأربعاء. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العائلات المسيحية التي غادرت الموصل بعد تلقيها تهديدات بالقتل في تشرين الأول الماضي أخذت تعود إلى بيوتها في المدينة. وتقدر وزارة حقوق الإنسان أن نحو 2275 عائلة مسيحية أو ما يقرب من نصف أفراد الطائفة المسيحية في الموصل تركوا بيوتهم وأعمالهم ووظائفهم الشهر الماضي لاجئين إلى القرى المسيحية في المناطق الشمالية والشرقية من محافظة نينوى. وقال الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رون ريدموند في تصريح للصحفيين في جنيف إن العائلات المسيحية المهجرة أخذت تعود منذ حوالي أسبوع بعد تأكيدات من جيرانها العرب المسلمين بتحسن الوضع الأمني. وكانت لجنة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة توصلت إلى تهجير نحو 1000 عائلة مسيحية من منطقة الحمدانية، عاد ثلثها تقريبا الآن. منعت السلطات السورية اليوم الثلاثاء سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل شحنة من الرز إلى اللاجئين العراقيين في سوريا من تفريغ شحنتها في ميناء اللاذقية، قائلة أن الاختبارات أظهرت أن الشحنة لا تستوفي المواصفات اللازمة بحسب المعايير السورية. ويشترك برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعان للأمم المتحدة في توزيع الرز على اللاجئين العراقيين في سوريا، حيث يتلقى نحو 194 ألف عراقي معونات غذائية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول من الأمم المتحدة في دمشق قوله أن توزيع الرز توقف لكنه امتنع عن شرح الأسباب. من جهة أخرى قال مسؤول سوري في اللاذقية أن قرار منع السفينة من تفريغ حمولتها اتخذ لأسباب فنية محضة. أحيا آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وتوافد فلسطينيون من سائر أنحاء الضفة الغربية على مقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله حيث عقد اجتماع حاشد عند ضريح عرفات. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة بالمناسبة إن إسرائيل خلال محادثاتها معه اقترحت أن تقدم تنازلات بشأن القدس واللاجئين، لكنه رفضها لأنها تنازلات جزئية. في غضون ذلك، استأنفت إسرائيل اليوم شحنات الوقود بكميات محدودة إلى المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة بعد أسبوع على إيقافها متسببة في انقطاع الكهرباء في القطاع. أفادت وكالة الأنباء الليبية في نبأ اليوم الثلاثاء أن الزعيم الليبي معمر القذافي أكد عزمه على إلغاء عدد من الوزارات وضمان وصول عائدات النفط إلى جيوب المواطنين الليبيين مباشرة. وقال القذافي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الليبي بغدادي محمودي أن القرار بتوزيع عائدات النفط على الشعب مباشرة قرار غير قابل للتفاوض. وأضاف القذافي أن الجهاز الإداري الذي كان يدير هذه الأموال يريد تسليمها إلى الشعب. واعترف القذافي بأن مثل هذه الخطوة حساسة ومعقدة وتحتاج إلى تخطيط دقيق لتنفيذها. اتهمت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قوات الحكومة الكونغولية بالمسؤولية عن موجة عنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال نهب واغتصاب في العديد من المدن شرقي الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم القوات الدولية لحفظ السلام المقدم جان بول ديتريج أن القوات المسلحة لحكومة الكونغو الديمقراطية تقوم منذ مساء أمس الاثنين بأعمال نهب وممارسات وحشية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والمحبة من فريا الحسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بداية الفقرات المختارة لهذه الساعة والتي نرصد فيها مشاعر الخوف والقلق لدى العوائل المهجرة ما يمنعها من العودة إلى مناطق سكناها، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية ونتعرف على آراء لخبراء ماليين بشأن مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاد العراق. وفي ختام الساعة سنلتقي بخضير الشايع عبر حلقة من برنامجه المنوع من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، ما زالت أغلب العوائل المهجرة تتخوف من العودة إلى مناطقها، فصور الموت والإجبار على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح من قبل الجماعات المسلحة لم تغادر مخيلة الكبار والصغار، ومنهم ما يجد أن الجماعات المسلحة لم تزل متنفذة في العديد من المناطق وأن تطمينات الحكومة غير كافية. المواطنة أم حيدر من العوائل التي هجرت من منطقة الدورة وتسكن الآن في الكرادة قالت لمراسلنا في بغداد إيمان جاسم إن بيتها تسكنه الآن عائلة مهجرة أيضا، وهي تخشى من إجبار هذه العائلة على ترك المنزل، مضيفة أن الحكومة تطلق التصريحات الكثيرة ولكن واقع الحال ينذر بمخاطر كبيرة.
والله احنا بصراحة يعني بدنا نخاف نروح نرجع لمناطقنا، لانه بصراحة يعني احنا على الحكي اللي سمعناه واللي نشوفه انه يا هو رجعت ندم، لان يعني هواي عوائل رجعت وتعرضت للخطر. وثاني شيء احنا بدنا نشوف التفاتة يعني حقيقية من قبل الدولة، يعني نريد فشي حقيقي يعني يحمينا. وبيوتنا لحد الان يعني مختصبة، يعني لا مفرغيها، لا واحد يقدر يروح يقدر يشوفها. خوف يعني اكو خوف من ناحيتنا، احنا كلش خايفين.
السيدة مديحة الموسوي رئيسة لجنة المهجرين في قاطع المجلس البلدي للكرادة، والتي أنشأت مشغلا للخياطة لإعانة العوائل الفقيرة من خلال تشغيل النساء المهجرات، بيّنت أن نسبة قليلة من العوائل عادوا إلى مناطقهم، وإن الوزارات أعلنت عن رعاية العوائل المهجرة لكنها كانت تصريحات إعلامية فقط دون عمل جاد. فأغلب هذه العوائل تعاني الفقر والعوز وغياب المعيل، وتعاني أيضا ظروف صحية سيئة.
بصراحة العوائل المهجرة موجودة في قاطع الكرادة، أكثر من 8000 عائلة لم يعيدوا من عندهم إلى مناطقهم الأصلية أقل من 100، يعني 85 عائلة فقط. سبب عزوف هذه العوائل، قسم من عندهم يقول لك إنه الوضع الأمني ما مستتب بتلك المنطقة اللي هم دا يعودوا لها، أما القسم الآخر كانوا في تلك المناطق مستأجرين، فيقول لك أنا أجرت هنا بهذا المكان والإيجار طبعا أقل، فراح يبقون، ولقولهم يعني مثل حرفة أو مصدر رزق، بس الأغلبية لا، يعني نوع من العزوف عن الرجعة بسبب عدم استصحاب الوضع. الوضع الأمني وتوفير الخدمات.
طيب حضرتك أشرفتي وبالتنسيق مع جهات أخرى بإنشاء مشاريع لرعاية ودعم النساء المهجرات والعوائل المهجرة بشكل عام، هل هذه المشاريع متواصلة ومن أين يأتيك الدعم؟
المشاريع اللي قمناها هو مشغل العوائل المهجرات، دعم مادي لم يصلنا من أي جهة، فقط هو نستلم أموال نتيجة عملنا إذا كان هناك عقد مع وزارة الصحة، والآن طبعا إحنا في شحة يعني العقود لأن نطلعين فريق عمل يعني أو أكثر من مجموعة، الآن هم يدقون باب المستشفيات إذا كان لديهم احتياج للمستشفيات، وأنا أتعجب يعني أنه ليش ما يشترون من القطاع الخاص، ليش ما يدعمون هذا المشروع، يدعمون 100 امرأة تشتغل بهذا المشروع وتسبب نتائج أخرى.
المشروع أثبت نجاحه، لماذا لم تتعاون معكم وزارة الهجرة والمهجرين أو الوزارات الأخرى رغم أنه أثار تعاطف الكل بتشغيل هذا الكم الهائل من
إنه وزارة الهجرة تقول لك أنا كيف أتعاون وياك، يعني أنا ما عندي مثل أوزع ملابس أو شراشف، لكن ممكن أنه تقدر تدعمنا وزارة الهجرة أو مجلس المحافظة باتفاق على عقود. للأسف ماكو ولا لحد الآن، لو فكر بها أي مسؤول عراقي سواء كان في وزارة الهجرة أو مجلس المحافظة أو أي مواطن عراقي شريف يحمي 100 امرأة هي تدخل براتب شهري لأسرتها.
هذا الكم الهائل من العوائل المهجرة لها هموم ولها ظروف خاصة، هل هنالك متابعات لظروف التي تعيشها هذه العوائل المهجرة من قبل بعض الفرق من وزارات معينة؟ هل هنالك تنسيق معكم؟
بصراحة يمكن أي جهة تدخل إلى منطقة يعني من ناحية موقع جغرافي أكيد راح يكون لها اتصال مع المجلس البلد، للأسف يعني لم نرى هكذا نوع يعني من الجهات أو الفرق، فقط إحنا الآن عندنا عمل متواصل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي وهي راح تكون إغاثة يعني مواد غذائية وأيضا بالكم المحدود، يعني لأن هي منظمة ما راح تكون عندك سيطرة الإجبار إنه هي لازم تدعم لك كل العوائل اللي موجودة، بس ما شفت يعني يمكن بس دا أسمع بالتلفزيون تحدث يعني فقط إعلامي، بس واقع ملموس حالي إجا وزارة والعوائل سئنا عن المشاكل اللي دي من ناحية الصحية من ناحية الخدمات ماكو هذا الشيء ما موجود.
وسمعت أيضا بأن هذه العوائل تعاني أيضا من ظروف صحية صعبة.
أكيد.
هل أمنتوا عليهم لهم تأمين صحي معين كمجلس بلدي أو مجانا علاجهم؟
تعرف إنه حضرتك إنه المجلس البلدي هي جهة تشريعية وليس جهة تنفيذية وليس لديها أي مصدر مال، اتصالات شخصية مع جهات صحية. هسه الآن موجود عندنا يعني كم طفل نتيجة الإشعاع الكيميائي جسم الطفل محروق، ممكن إنه نعرضهم على مستشفيات منظمات كثيرة من المنظمات ده نتعامل وياها بس بجهود شخصية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بعد مرور فترة ليست بالقصيرة على تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام السابق صدام حسين، بدأت تظهر للعيان بعض ملامح التصرفات والسلوك الشخصي للرئيس المعدوم أثناء فترة اعتقاله وفي أوقات إجراء جلسات التحقيق معه. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي أجرى لقاء مع القاضي جعفر الموسوي الذي رأس هيئة الإدعاء العام في محكمة صدام حسين، تحدث فيه عن الكيفية التي كان يتصرف بها صدام أثناء التحقيقات التي لم يكن لوسائل الإعلام حضور فيها.
حقيقة كانت شخصيته هناك ازدواجية في الشخصية عندما يكون مع القضاة في أمور تحقيقية تختلف شخصيته عن ما هو عليه في خلال المحاكمة، لأنه وجود وغياب الإعلام مؤثر في على شخصيته، وعندما يرى بأنه هناك نقل مباشر أو نقل حي أو تسجيل يظهر بشخصية أخرى.
وبالرغم من تقديم الأدلة والجرائم التي ارتكبها صدام حسين من خلال جلسات المحكمة إلا أنه لم يعترف بهذه الجرائم، على حد قول المدعي العام جعفر الموسوي
لم يقر بأنه قد ارتكب جرما معين، وإنما يقول بأنه أنا أدافع وهذه عن العراق وهذه لم تعد جرائم، ولكن هذه الأمور بمعنى استخدمت القانون، ولكن الأدلة التي ظهرت والتي أبرزناها في المحاكمات حقيقة هو تفاجأ فيها.
هل أدلى بتصريحات ربما خاصة لم تعرض في الإعلام من خلال كيفية إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية؟
في المرات وذكر هذا الموضوع وقال بأنه هناك شخص من قبل حمايته، أشخاص اثنين كانوا متواجدين معه قبل القبض عليه من قبل قوات أمريكية، وقال بأنه أنا أعلم وكنت أرى في عين هذا الشخص الحماية سابقا له، وأرى بأنه الغدر سوف يغدر بي هذا الشخص، لكن أنا غضيت النظر وبالتالي هذا الشخص هو الذي أوشى علي، هذا هو القائل صدام، وقد أوشى عليه لدى القوات الأمريكية وساعد في القبض على صدام حسين.
هل تعرضت إلى محاولة لربما اغتيال أو لربما تهديد من قبل أزلة من نظام سابق؟
الحقيقة أنا طبقت عدالة، وأنا كقاضي وعضو الدعاء عام وكذلك كرئيس الدعاء عام طبقت القانون وتعاملت بحيادية مع القضية ومع المتهمين أيضا. نعم حدث كثير من الأمور اللي تعرضنا لها، ولكن هذه لم تؤسفنا شيء، وإنما تابعنا عملنا وبفضل الله إلى أن نشعر بأن أنا حققنا العدالة.
كيف تصف المحكمة الحالية بمحاكمة علي حسن المجيد أو الأزلام النظام السابق؟
نعم هناك تعرفون أنتم بأنه كل قاضي إلى طريقته في التعامل مع المتهم ومع القضايا، وأعتقد بأن المحكمة قد سارت مسارا اعتياديا والآن تحسم وتنظر بعض القضايا المطروحة أمامها، تأخذ مجرى عادي وطبيعي، لأنه المتهمين أدركوا بأن العقاب آتي بحق كل من ارتكب جرائم وبحق كل من يدان من قبل المحكمة، وبالتالي أخذوا يدافعون عن أنفسهم خلال جلسات المحاكمة على العكس من الجلسات الأولى للمحاكمة، كانوا يعتبروها بأنها مجرد كلام، إن الأمريكان سوف لا يقومون بتسليم المدانين إلى القوات العراقية لتنفيذ قرارات المحكمة.
هل يوجد انحياز من قبل القوات الأمريكية تجاه أزلام النظام السابق في عدم محاكمتهم الحالية؟
لا أنا أكون صريح جدا، هم يريدون بأن تجري محاكمات وفق القانون وهم لا يتدخلون في هذه الأمور، ولكن من بأنه المتهمون والموقوفون جميعا في حيازة القوات الأمريكية وليس لدى القوات العراقية.
جحفر الموسوي رئيس الادعاء العام لمحاكمة النظام السابق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حامد السعدي يشارك في منهاجنا لهذا اليوم بمقام وباستا.
ويا مسعادي
قوم العابدين هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
الصحف الصادرة في إقليم كردستان باللغة الكردية نجد انتقادات موجهة إلى دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي حول مراجعة علاقة المركز بالأقاليم والمحافظات باتجاه تعزيز سلطة المركز، وتساءلت الصحف عما سيؤول إليه العراق لمن سحب الأمريكيين منه وطبقت دعوة المالكي. وقال أحد الكتاب أن ما حدث في ندوة النخب هو الخوف والقلق الذي يساور جميع العراقيين. وقال الصحيفة أخرى: من الذي سيضمن أن الكبار لن يبلعوا الصغار والأقوياء الضعفاء آنئذ؟ وفي صحف الثلاثاء بالذات نقرأ في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية: المكتبان السياسيان للحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يعلنان رفضهما لمجالس الإسناد، ويعتبران انخراط أي كردي بشكل مباشر أو غير مباشر في قوات الإسناد خيانة، وإن المخالف لن يشمله العفو العام الصادر بعد الانتفاضة في عام 91، وسيطاله القانون على هذه الجريمة والجرائم السارقة التي كان قد ارتكبها. اليوم بمشاركة 300 شركة عالمية سيفتتح معرض دولي عراقي أمريكي تحت عنوان إعمار العراق. مؤتمر وضع القوات والمجامع المسلحة ينهي أعماله بإصدار مجموعة توصيات. وقال رئيس البرلمان الكردستاني في هذا الصدد عدنان المفتي: لقد عبرنا عن قلقنا إزاء ما يقال حول تشكيل ميليشيات جديدة، حيث نعمل الآن على التخلص من الميليشيات الموجودة وليس تشكيل ميليشيات جديدة. فيما أعلن خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي أن البيجمرجة قوات وطنية لها كل الاحترام والتقدير بجهودها. وصحيفة روداو الأسبوعية المستقلة نشرت تصريحا لعمراغا سورتشي قال فيه أن المالكي اتصل به للمشاركة في مجالس الإسناد ولكنه رفض الموافقة، وأضاف بأن الحكومة العراقية اتصلت بأكثر من 200 شخص من مستشاري أفواج الدفاع الوطني السابقين. أعلن هادي العامري نائب رئيس كتلة الائتلاف في البرلمان: لا المالكي ولا أي شخص آخر بإمكانه التراجع عن قبول عدم الفيدرالية. ونقلت صحيفة آرينا الأسبوعية المستقلة عن أحد مسؤولي وزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان أن الطلبة الذين لم يقبلوا في جامعات الإقليم بإمكانهم الدراسة في جامعات بغداد بعد مفاتحة وزارة التعليم العالي في الحكومة الاتحادية. وتقول صحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي لا يرشح أحدا لوفد التفاوض للاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية ما لم يكن عضوا في حزبه أي حزب الدعوة. صحيفة خبات اليومية السياسية أشارت إلى أن برلمان كردستان قرر صرف مبلغ 100 مليون دينار للنازحين المسيحيين المطرودين من الموصل والموجودين حاليا في تلكيف. وأخيرا وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة الأهلية نقرأ مقابلة أجرتها الصحيفة مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بهاء الدين، حيث يقول فيها: علينا العمل لإعادة الثقة بين الأحزاب الكردستانية، مضيفا إلى قوله: نحن مشاركون في الحكم ولسنا شركاء فيه. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تنقل صحيفة الدستور تأكيدا لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي بأن الحكومة الأردنية لم تتلقى أي دعم مالي من نظيرتها العراقية للمقيمين من العراقيين في الأردن، وكشفت أنه تم الحصول خلال العام الماضي على عدد من المنح من منظمات الأمم المتحدة بلغت حوالي 22 مليون دولار. وأشارت إلى أن عدد العراقيين المقيمين في الأردن يتراوح ما بين 450 و 500 ألف شخص وفق نتائج المسح الذي أعده المركز النرويجي للدراسات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة. كما تنشر الدستور أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة قررت الإبقاء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأردن إثر ظهور إصابات بالكوليرا في بعض محافظات العراق قبل عدة أشهر وتسجيل حالات جديدة. وتنقل الغد عن رجل الدين العراقي صدر الدين القبنجي أن المرجع الشيعي آيات الله علي السيستاني أكد حرصه على عدم المس بسيادة العراق في الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن حول تحديد مستقبل القوات الأمريكية في البلاد، وقال إن المرجع السيستاني أكد أنه سيقول كلمته عندما تتبلور الرؤية بشكل كامل لدى المسؤولين. ومن جهته قال عبد الغفور السامرائي رئيس الوقف السني في العراق: إننا من حيث المبدأ لا نساوم على سيادة العراق ومصلحته، والأمر متروك لأهل الخبرة فهم مسؤولون عن ذلك ونحن نراقب هذا الأمر. وتقول العرب اليوم إن من المؤكد أن انتخاب رئيس أمريكي يريد سحب القوات الأمريكية من العراق في أسرع وقت ممكن سيصعب على مقاتلين في البلاد صب جاني غضبهم على المحتلين. ولهذا السبب على الأقل فإن فوز أوباما قد يتيح للعراق شهر عسل نوعا ما، ولقيت خطط الرئيس المنتخب للانسحاب من العراق ترحيبا بالفعل من أصدقاء واشنطن وأربكت بعض أعدائها. ويرى القادة العراقيون أن الحرب في فصلها الأخير الآن نتيجة التراجع الحاد في أعمال العنف في العراق على مدار العام الماضي، غير أن الشك ما يزال ينتاب الكثير من الساسة في العراق، ويفترض البعض أن وعود أوباما الانتخابية هي مجرد وعود. من تعليقات الكتاب يقول عبد الحميد المجالي في الرأي أنه بين رؤية واشنطن صاحبة الفضل في خلق الواقع الجديد في العراق ورؤية طهران التي وجدت لنفسها مساحة من النفوذ في ذلك الواقع، تجد بغداد نفسها غير قادرة على حسم أمرها، وهو ما يفسر تردد وحيرتها فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. ومما يضاعف من حالة التعقيد في الموقف العراقي هو أن القوى السياسية والمذهبية والعرقية العراقية مشتتة المواقف والرؤى بقدر تشتت حساباتها في واقع يفتقر إلى عوامل الثبات والاستقرار ومستقبل مفتوح على كل الاحتمالات بفعل عوامل داخلية وإقليمية ودولية غير مستقرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، يرى العديد من الخبراء الماليين بأن العراق لن يتأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية والتي عصفت باقتصادات العديد من الدول. عضو مجلس إدارة المصرف الاقتصادي للاستثمار والتمويل العراقي يرجع الأسباب إلى عدم وجود استثمارات عراقية في المصارف الأجنبية، مؤكدا أن انعكاسات الأزمة العالمية كانت نفسية أكثر مما هي واقعية. وقال في حوار أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري أن المصرف الاقتصادي سيشرع بفتح 50 فرعا له في المحافظات الجنوبية والشمالية.
قال مصرف عراقي أن العراق لم يتأثر بالأزمة المالية الحالية التي أثرت بها العالم في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن المصارف الأهلية في العراق بدأت تنتشر بشكل سريع وبالأخص بعد تحسن الأوضاع الأمنية في مناطق وسط وجنوب العراق. وأشار سميم حسام عبيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على فرع كردستان لمصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل الذي أسس حديثا في إقليم كردستان أنهم بصدد فتح أكثر من 50 فرع آخر لمصرفهم في باقي مناطق العراق خلال السنة القادمة. وأضاف سميم في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الأزمة المالية هي بعيدة عن العراق بسبب أن العراق ليس لديه استثمارات خارجية كرأس مال أو كمبالغ مستثمرة خارج العراق من خلال الميزانية والمخصصات المالية. مثلا العراق ليس لديه استثمارات في سندات خزانة وزارة المالية الأمريكية، أو ليس لديه استثمارات بالودائع الثابتة بالبنك المركزي الأمريكي، ليس لديه استثمارات مشاريع عقارية أو مشاريع صناعية خارج الدولة. الأزمة المالية الحقيقة هي أزمة نفسية أكثر ما هي أزمة يعني فعلية. تعرف الأزمة ابتدت من الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها النفسية وليس الواقعية والحقيقية أثرت على السوق من خلال طبعا أسعار الأسهم في سوق بغداد الأوراق المالية، لكن بالحقيقة ليس تأثير كبير وهي تأثير نفسي أكثر ما هو عامل اقتصادي. الحمد لله اقتصاد العراق رصين وقوي، ميزانيتنا هذه السنة حسب تصريحات المسؤولين هي تجاوزت 60 مليار.
وأشار المشرف على فرع كردستان لمصرف الاقتصاد إلى خطتهم في التوسيع للسنة القادمة وأضاف:
الخطة السنوية القادمة اللي قدمت للبنك المركزي وافق عليها هي أكثر من 50 فرع. نحن مركزين على مناطق الفرات الأوسط والجنوب، طبعا أيضا عندنا فرع بمحافظة الأنبار وفرعين بالفلوجة والرمادي تحت الإنشاء، وفرعنا في إقليم كردستان هذا الأول مستحصل لموافقة البنك المركزي في الإقليم والبنك المركزي في بغداد، أنه الفروع القادمة اللي هي تحت الإنشاء الدهوك والزاخو وإن شاء الله سليماني.
وعن سبب اختيارهم لمناطق وسط وجنوب العراق لهذا التوسع قال المصرف في صميم:
تعرف هي بغداد العاصمة وتبقى طبعا المركز التجاري الرئيسي، مناطق الفرات الأوسط من عندها مناطق المقدسة النجف وكربلاء ومناطق الدينية، عندنا بالبصرة مثلا مركزين على البصرة لأنه بوابة العراق الاستيرادية كما هي في أربيل، تعتبر العراق من أهم البوابات التجارية للعراق هي أربيل والبصرة. عندنا مثلا في محافظات الوسط مثلا بالنجف الأشرف في قضاء المشخاب مركزين على الاستثمار الزراعي و استقطاب الودائع بالنسبة للمزارعين ومساعدتهم في الاستثمار في مجال المحاصيل والبذور والأسمدة، نشاطاتنا زراعية في قسم المحافظات الوسط.
وأشار إلى أن العراق لحد الآن بحاجة إلى العديد من المصارف الأهلية لدعم الاستثمار والمشاريع التنموية والإعمارية التي تقام في العراق، وأضاف:
عملنا إحنا كمصارف أهلية الآن بالعراق لو قسنا مثلا بالدول المجاورة، لو قسنا مثلا بالإمارات، الإمارات هي أصغر من العراق كمساحة وكشعب من السكان، تحتوي على 60 إجازة مصرف، 60 مصرف أهلي. لو قسنا مثلا بالأردن المجاورة، الأردن تحتوي على 45 إجازة، بينما إحنا لازلنا في العراق العامل هي 20 مصر.
وعن المجالات التي تعمل فيها مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل قال عضو مجلس إدارتها صميم حسام عبيد:
بدت حركة إعمار وحركة مشاريع وحركة إسكانية كبيرة وحركات إنشائية أيضا، فإحنا نركز على القطاع المقاولات وقطاع الإنشاء، مقاولين اللي ماخذين مشاريع من الدولة كمناقصات لبناء دور ومساكن وبنايات ومختلف المناقصات، ندعمهم من خلال خطابات الضمان، ندعمهم من خلال إصدار خطاب الضمان لأغراض الاشتراك وخطاب الضمان لأغراض السلفة التشغيلية، خطاب الضمان لأغراض كفالة حسن الأداء، وبعض الأحيان ندخل معهم في مشاريع تمويلية من خلال الإقراض ابتداء بالعمل.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، نتيجة الانفتاح على العالم الخارجي عن طريق الفضائيات وشبكة الانترنت برزت ظواهر عديدة بين أوساط الشباب، ومنها لبس القلادة أو الإيقونة أو الزناجيل الذهبية والفضية. بعض الشباب عزى تمسكهم بلبس القلادة إلى الوضع الأمني غير المستقر لإيمانهم بأن القلادة هي تعويذة أو حرز يحميهم من شرور الحوادث التي تحصل يوميا في شوارع العاصمة. من جانبه يرى أستاذ علم النفس فراس العتابي أن لبس القلادة لغرض الحماية إنما يرجع للقناعة النفسية لدى الشخص، أما عن الآثار الفعلية فلا يوجد أثر لها على الواقع. فرقد الطيب مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير.
في الآونة الأخيرة برزت الكثير من الظواهر الجديدة في المجتمع العراقي بسبب الانفتاح على العالم الخارجي عن طريق الفضائيات المتعددة ودخول شبكة المعلوماتية الكبيرة في العراق، ومن تلك الظواهر هو لبس الشباب للقلادة أو الأيقونة أو تزينهم بالزناجيل الذهبية والفضية. التقينا بالشاب حسين الأسدي الذي اعتبر لبس القلادة يمثل له ذكرى من شخص معين، وهي زينة، ومن حقه الشخص أن يتزين بالقلادة كزملائه الآخرين في الجامعة.
أنا ألبس القلادة أولا لأنه ربما تمثل لي ذكرى لفد موضوع لفشي بالماضي، وبنفس الوقت هي زينة وما أعتقد أنه حرام أو عيب، فأنا ألبسها هي من حريتي الشخصية وضمن ضمن نطاق اللبس اللي ذا ألبسه، فمو من حق واحد أنه يقول لي تلبس القلادة لأنه أصلا فشي ضمن حريتي الشخصية وأنا أعتبره فشي حلو زينة. وإحنا بالجامعة يعني عادي تلقانا كنا لابسين أو ثلاثة أرباع الشباب لابسين القلادة، يعني ليه يحرموها؟ دي حللوها على ابنية بالذهب الفضل فضل علينا إحنا مو حرام تلبس القلادة فضل تلقاها بها حرف أو بها آية أو لربما زنجير زينة أو ذكرى أكثر الأقل.
الوضع الأمني غير المستقر أثر أيضا على الشباب في لبس القلادة للاعتقاد بأنها تعويذة أو حرز يحميهم من الانفجارات والحوادث التي تحصل يوميا في العراق، وهو ما عبر عنه الشاب حسام عودة وعلي مطر.
بصراحة أنا لبس القلادة لأن أول شيء يعني بيها حرز ودعاء، يعني سير ظروف العراق ظروف البلد يعني الوضع الأمني والهاية، فألبس هم حرز شوية نجين مرات يعني بفضل الله من المخاطر هاي، إضافة إنه مو خلف فيها فالشي عادي إنه إن شاء الله ألبس القلادة.
صراحة بالنسبة للقلادة اللي لابسها هي تروحين أو للحرز، ثاني شيء تمثل هم الحرز بنفس الوقت لأن هي بيها طلاسم وبيها آيات قرآنية، واللي لابسها لابسها آية الكرسي واللي معروف عليها إنه حرز عام هي آية الكرسي.
علم النفس يرى أن لبس القلادة لغرض الزينة أو لإضفاء قيم معنوية أو نفسية تؤثر على من يلبسها من أجل الحماية إنما يرجع للقناعة النفسية لدى الشخص، أما من حيث الآثار الفعلية فلا يوجد أثر لها على الواقع، وهو ما أخبرنا به أستاذ علم النفس فراس العتابي.
القضية القلادة الأيقونة الزنجيل بتعدد هذه المسميات كلها تنطوي تحت معنى ومسمى واحد، هي هذه التي يلف بها العنق من سواء فضة أو ذهب وأحيانا تكون من معدن زهيد حسب إمكانية هذا المتبرع لهذه البضاعة، ولكن على العموم في الغالب هي لغرض الزينة، وأحيانا يقوم المروجون لبضاعاتهم بإضفاء قيم معنوية أو نفسية على هذه البضاعة من ناحية أنها تفيد أنه تعويذة أو قضية أنه حماية لهذا الإنسان من مخاطر الطريق، فنجد الكثير منها يكتب عليها التعاويذ، يكتب عليها الطلاسم، يكتب عليها أشياء أخرى. طبعا علم النفس ينظر إلى هذه القضية أنه مسألة قناعات يعني شخصية، لا يوجد أي تأثير إلا من الناحية قناعة الفرد في هذا الشيء تغنيه، أما من الناحية الفعلية فلا توجد بها تأثيرات سحرية، لأن الإنسان في بداية تكوينه كان يلجأ إلى السحر أن يصف أو يصم كل شيء لا يعرفه بأنه منسوب إلى السحر، لذلك لأنه لا يعرف مداديل أو أبعاد هذه القضايا ويجد لها نتائج معينة لقناعاته الشخصية يطفي عليها قيمة روحية.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
Thank you.
يا ناس روح مبحالي من ايدي راح الغالي يا ناس روح مبحالي من ايدي راح الغالي هاجروا ما سأل عني واخذ وياه كل شي مني هاجروا ما سأل عني وحدي خلاني بوني صار الحزن موالي يا ناس روح مبحالي ودعت وبقلبي نار ودعت وانا المحتار ودعت وبقلبي نار ودعت وانا المحتار انت قل لا لا تسافر اللي يحبك خلي خاطر تقول لا لا تسافر اللي حبك خلي خاطر ابقى يمي التالي يا ناس روح مبحالي تركني وراح بعيد بس الندم شد فيه تركني وراح بعيد بس الندم شد فيه آه لو تنزل دمعاتي وغلت بصدري حصر تنزل دمعتي ظلت بصدري حسرتي بس القهر يا ناس روح مبحالي
من الصبح للمذياع عتعنا واسمح والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر
من برامجنا المختارة لهذا اليوم سيداتي وسادتي نلتقي الآن بخضير الشايع عبر برنامجه المنوع من الأجواء العراقية
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشايع
مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن على أبواب نهاية العام الميلادي 2008، ولابد من تنفيذ ما تبقى علينا من التزامات وطلبات الأحباء المستمعين الذين غالبا عايشوا ذيك الأيام، أيام الخير والمحبة والأمان، وحق الجار عالجار ورابطة المحلة والأجواء العائلية. فقد تطور المقام والبستة العراقية التي كانت تردد على كل لسان ولا سيما في القهاوي، ناهيك عن الأفراح والسهرات والتعلولات وخاصة ليالي الصيف. ونعود ونردد ما قاله الأستاذ الكبير عزيز علي في مونولوج صلوا على النبي: بغداد صارت شام، صلوا على النبي اتحققت الأحلام، لولاية مأمونة وما بها حرامية، وحتى ليبوق لو باق يبوق بحسن نية. ولابد من التذكير ليلة إذاعة أغنية برنادوت لأول مرة من إذاعة بغداد، وكانت طبعا على الهواء كالعادة. جاء اتصال من رئيس الوزراء نوري باشا السعيد لمدير الإذاعة حسين رحال مباشرة بعد انتهاء عزيز علي من تقديم المونولوج برنادوت، وكان مطلع المونولوج: يا كنت قلنا لك يا ترى ذولا عصابة، حيث طلب رئيس الوزراء أن يعيد عزيز علي الأغنية، أي يغنيها مرة أخرى. وهذا ليس بيت القصيد أعزائي المستمعين، حيث الحديث على ذكر عزيز علي الفنان الكبير الذي اعتاد ومن إذاعة بغداد ذيك الأيام مهاجمة الحكومة والنظام وحتى الجامعة العربية في مونولوجاته على الهواء مثل البستان، ومنا منا كل منا مصائبنا وطلائبنا كل منا، وكذلك يا عرب كثرة والملاليح وسفينتنا غرفة مي وفوقها معاكسنا الريح هذا الروج يطوي طي. وخلاصة القول أن الفنان العراقي ذيك الأيام كان معززا مكرما وما حد ينوش غير بالصالح. هذا الواقع لم يكن حليف العديد من الفنانين العمالقة في عهد النظام السابق، مثل هذا الملحن والمغني الكبير الذي التزمنا بسرد نبذة عنه في حلقات البرنامج الأخيرة من هذا العام.
وقلبي يحب الغير لو بس لي لو بس لي، ويسمر الله وياك يتأمني يتأمني وقلبي يحب الغير لو بسيني لو بسيني ولجني كانت ضريت من كلالي ولجني كانت ضريت من كلالي وانت مر الجروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح
مستمعي الكرام. تعرفتم على الأستاذ الكبير رضا علي الذي ترك بصمات أسلوب نتاجه على الأغنية العراقية بالإضافة إلى تقديم الألحان لفنانات عراقيات وعربيات والاشتراك ببعض الأفلام. وسمر سمر يا سمر منك شغار القمر للشاعر المفضل لدى رضا علي ألا وهو الأستاذ سيف الدين ولائي، وقد اشتهرت هذه الأغنية في العراق والوطن العربي الكبير، وهي التي جعلت رضا علي يتربع على عرش الواجهة الفنية العربية. وسنعود إلى هذا الحديث في الحلقات القادمة، وننهي هذه الحلقة بالهدية الآتية لأحبائنا في الشمال.
بعيد ما مروينا ورايا وقدام قاري شقامك ما هاجينا
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.